بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد مقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري، إذ يقول يرحمه الله فيما وصلنا إليه من درس في أبواب قصر الصلاة، حيث يقول: قرأ شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع على الدابة وحيثما توجهت به.
هذا الباب أرده في باب قصر الصلاة يبين أن من السنن المشروعة أن يصلي الإنسان النوافل والتطوع وإن كان راكبا على الدابة، سواء كان مستقبل القبلة أو غير مستقبلها، فإن ذلك مما يسوغ ويجوز إذا كانت الصلاة تطوعا. أما صلاة الفرائض فلا بد من أن يصليها على الأرض ويستقبل القبلة، ولا يشرع له أن يصليها على الدابة إلا إذا كان في حال الخوف والمسايفة. ولهذا حرص الإمام البخاري رحمه الله أن يبين هذه السنن، ووجد أن في هذا الباب لها هذه المناسبة فترجم لها بقوله صلاة التطوع على الدابة وحيث ما اتجهت به، فإنه لا يشترط فيها استقبال القبلة إلا إذا كان ذلك موافقا لسيره في مسيرته وسفره، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عامر عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به،
يعني في صلاة التطوع. نعم.
وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة،
يعني صلاة التطوع أي صلاة النوافل لا صلاة الفريضة. نعم.
وقال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي على راحلته ويوتر عليها ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله،
يعني يصلي عليها النوافل على الراحلة ويصلي عليها صلاة الوتر وهي من النوافل أيضا، ويخبر أنه يتأسى في فعله هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تعليقه وشرحه للأحاديث السابقة قوله باب صلاة التطوع من الدابة،
في صلاة التطوع على الدابة.
نعم. أحسن الله إليكم، هذا خطأ مطبعي. باب صلاة التطوع على الدابة في رواية كريمة وأبي الوقت على الدواب،
يعني بصيغة الجمع ليشمل سائر أنواع الدواب المركوبة. نعم.
بصيغة الجمع. قال ابن رشيد أورد فيه الصلاة على الراحلة، فيمكن أن يكون ترجم بأعم ليلحق الحكم بالقياس، ويمكن أن يستفاد ذلك من إطلاق حديث جابر المذكور في الباب. انتهى. قال وقد تقدم في أبواب الوتر قول الزين بن المنير إنه ترجم بالدابة تنبيها على ألا فرق بينها وبين البعير في الحكم إلى آخر كلامه،
يعني يشمل سائر أنواع الدواب التي تركب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وأشرنا هناك إلى ما ورد هنا بعد باب بلفظ الدابة قوله حدثنا عبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى، قوله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه هو العنزي بفتح المهملة والنون بعدها زاي حليف آل الخطاب، كان من المهاجرين الأولين، وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في الجنائز،
وأخرج له البخاري حديثين في كتابه. لا
سوى هذا الحديث وآخر في الجنائز وآخر علقه في الصيام. وفي رواية عقيل عن ابن شهاب الآتية بعد باب أن عامر بن ربيعة أخبره. قوله يصلي على راحلته، بين في رواية عقيل أن ذلك في غير المكتوبة وسيأتي بعد باب، وكذا لمسلم من رواية يونس عن ابن شهاب بلفظ السبحة،
يعني يصلي النافلة لأن صلاة النوافل تسمى بالسبحة.
قوله حيث توجهت به هو أعم من قول جابر في غير القبلة. قال ابن التين قوله حيث توجهت به مفهومه أنه يجلس عليها على هيئته التي يركبها عليها ويستقبل بوجهه ما استقبلته الراحلة،
إن كانت على القبلة فيستقبل القبلة، وإن كانت على غير القبلة يستقبله استقبلوا الجهة التي تكون الراحلة متجهة إليها.
قال فتقديره يصلي على راحلته التي له حيث توجهت به. فعلى هذا يتعلق قوله توجهت به بقوله يصلي، ويحتمل أن يتعلق بقوله على راحلته، لكن يؤيد الأول الرواية الآتية، يعني رواية عقيل عن ابن شهاب بلفظ وهو على الراحلة يسبح قبل أي وجه توجهت.
نعم.
قوله حدثنا شيبان هو النحوي، ويحيى هو ابن أبي كثير، ومحمد بن عبد الرحمن هو ابن ثوبان كما سنبينه بعد باب. قوله وهو راكب في الرواية الآتية على راحلته نحو المشرق، وزاد وإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة.
على الفرق بين صلاة النافلة وصلاة الفريضة.
قال وبين في المغازي من طريق عثمان بن عبد الله بن سراقة عن جابر أن ذلك كان في غزوة أنمار.
نعم.
وكانت أرضهم قبل المشرق لمن يخرج من المدينة، فتكون القبلة على يسار القاصد إليهم،
فعندئذ كان يصلي على غير القبلة.
وزاد الترمذي من طريق أبي الزبير عن جابر بلفظ فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق، السجود أخفض من الركوع. قوله كان ابن عمر يصلي على راحلته، يعني في السفر، وصرح به في حديث الباب الذي بعده. قوله ويوتر عليها لا يعارض ما رواه أحمد بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير أن ابن عمر كان يصلي على الراحلة تطوعا، فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض،
يعني يفعل هذا وهذا. نعم.
لأنه محمول على أنه فعل كلا من الأمرين، ويؤيد رواية الباب ما تقدم في أبواب الوتر، أنه أنكر على سعيد بن يسار نزوله الأرض ليوتر، وإنما أنكر عليه مع كونه كان يفعله لأنه أراد أن يبين له أن النزول ليس بحتم. قال ويحتمل
ليس بواجب.
أحسن الله إليكم. قال ويحتمل أن يتنزل فعل ابن عمر على حالين، فحيث أوتر على الراحلة كان مجدا في السير، وحيث نزل فأوتر على الأرض كان بخلاف ذلك. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب الإيماء على الدابة.
ومعنى الإيماء يعني أن يجعل الركوع والسجود إيماء وإشارة. نعم. وهذا كاف، ولا يلزم منه أن يكون سجوده على ظهر الدابة.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي في السفر على راحلته أينما توجهت يومئ. وذكر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله.
لا.
قوله باب الإيماء على الدابة، أي
الإشارة في ركوعه وسجوده.
أي للركوع والسجود لمن لم يتمكن من ذلك. وبهذا قال الجمهور. وروى أشهب عن مالك أن الذي يصلي على الدابة لا يسجد بل يومئ. قوله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز. تقدم هذا الحديث في أبواب الوتر باب الوتر في السفر عن موسى هذا عن جويرية ابن أسماء فكأن لموسى فيه شيخين فإن الراوي عن ابن عمر في ذلك مغاير لهذا. وزاد في رواية جويرية يومئ إيماء إلا الفرائض. قال ابن دقيق العيد الحديث يدل على الإيماء مطلقا في الركوع والسجود معا. والفقهاء قالوا يكون الإيماء في السجود أخفض من الركوع ليكون البدل على وفق الأصل وليس في لفظ الحديث ما يثبته ولا ينفيه. قلت إلا أنه وقع في حديث جابر عند الترمذي كما تقدم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ينزل للمكتوبة. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح يومئ برأسه قبل أي وجه توجه.
نعم.
ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة
وإنما يستقبل القبلة في الصلاة المكتوبة ويصلي عن قيام ويتم الركوع والسجود.
أحسن الله إليكم. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال قال سالم كان عبد الله يصلي على دابته من الليل وهو مسافر ما يبالي حيثما كان وجهه. قال ابن عمر رضي الله عنهما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة.
نعم.
وقال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة.
هذا ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم تفريقا بين الفريضة والنافلة.
قوله باب ينزل للمكتوبة أي لأجلها. قال ابن بطال أجمع العلماء على اشتراط ذلك وأنه لا يجوز لأحد أن يصلي الفريضة على الدابة من غير عذر حاشا ما ذكر في صلاة شدة الخوف. وذكر فيه حديث عامر بن ربيعة وقد تقدم قريبا.
مر علينا الحديث عامر بن ربيعة.
نعم.
وذكر شيخنا وذكر فيه حديث عامر ربيعة
الذي مر بنا في الأول
ابن ربيعة يعني المقصود فيه.
نعم.
وقد تقدم قريبا. قوله يسبح أي يصلي النافلة وقد تكرر في الحديث كثيرا وسيأتي قريبا حديث عائشة رضي الله عنها سبحة الضحى،
لأن المطلقون على صلاة النافلة يسمونها السبحة.
والتسبيح حقيقة في قول سبحان الله، فإذا أطلق
باب إطلاق الجزء وإرادة باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. نعم
أحسن الله إليكم. قال والتسبيح حقيقة في قول سبحان الله، فإذا أطلق على الصلاة فهو من باب إطلاق اسم البعض على الكل، أو لأن المصلي منزه لله سبحانه وتعالى.
تسميت الصلاة بالسبحة.
أو لأن المصلي منزه لله سبحانه وتعالى بإخلاص العبادة، والتسبيح التنزيه فيكون من باب الملازمة. وأما اختصاص ذلك بالنافلة فهو عرف شرعي والله أعلم.
أن يفرقون بينه وبين صلاة الفريضة.
قوله وقال الليث وصله الإسماعيلي بالإسنادين المذكورين قبل بابين. قوله حدثنا هشام هو الدستوائي ويحيى هو ابن أبي كثير. قال الملهب ولا المهلب؟
أو المهلب.
قال
هو مختصر كتاب البخاري ابن أبي مهلب ابن أبي صفرة. نعم
أحسن الله إليكم. قال المهلب هذه الأحاديث تخص قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وتبين أن قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله في النافلة. وقد أخذ بمضمون هذه الأحاديث فقهاء الأمصار، إلا أن أحمد وأبا ثور كانا يستحبان أن يستقبل القبلة بالتكبير حال ابتداء الصلاة. والحجة لذلك حديث الجارود ابن أبي سبرة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتطوع في السير استقبل بناقته القبلة ثم صلى حيث وجهت ركابه.
يعني استقبل وكبر تكبيرة الإحرام وهو يستقبل القبلة، ثم يترك للراحلة سيرها حيثما اتجهت وإن لم تكن مستقبلة للقبلة. نعم.
أخرجه أبو داود وأحمد والدارقطني.
والله يسلم.
هذا الحديث التقييد الحديث
السابق أنه يجب، هذا المستحب، يستحب أن يفعل ذلك إذا تيسر له. نعم
يعني لا يلزم. جزاكم الله خيرا. قال واختلفوا في الصلاة على الدواب في السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة، فذهب الجمهور إلى جواز ذلك في كل سفر،
في كل يعني في كل سير سواء كان سفرا أو غير سفر.
فذهب الجمهور إلى جواز ذلك في كل سفر غير مالك، فخصه بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة. قال الطبري لا أعلم أحدا وافقه على ذلك.
يعني أن الصلاة على الراحلة لا يلزم أن تكون في السفر الذي يقصر فيه الصلاة، فإنه لو سار سيرا لا تشرع فيه لا يشرع فيه القصر له أن يتنفل على الراحلة وهو سائر في هذا السير، ولا يلزم أن يكون السير موجبا لقصر الصلاة. نعم
أحسن الله إليكم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى قلت ولم يتفق على ذلك عنه، وحجته
يعني
أن
يعني ما أجمع ما اتفق الناس على أن مالكا قال هذا القول، ولعل ذمة رواية يوافق بها مالك سائر الأئمة. نعم.
قلت ولم يتفق على ذلك عنه، وحجته أن هذه الأحاديث إنما وردت في أسفاره صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه أنه سافر سفرا قصيرا فصنع ذلك. وحجة الجمهور مطلق الأخبار في ذلك،
هذا ما جاءت بصيغة السفر فيشمل السفر الطويل الذي تقصر فيه الصلاة والسفر غير الطويل. نعم.
قال واحتج الطبري للجمهور من طريق النظر أن الله تعالى جعل التيمم،
احتج الطبري للجمهور من طريق النظر يعني من طريق الرأي. نعم. إن على سبيل الرأي لا على سبيل النص. نعم.
أحسن الله إليكم. قال واحتج الطبري للجمهور من طريق النظر أن الله تعالى جعل التيمم رخصة للمريض والمسافر، وقد أجمعوا على أن من كان خارج مصر على ميل أو أقل ونيته العود إلى منزله لا إلى سفر آخر ولم يجد ماء أنه
يتيمم
يجوز له
قياسا له على التيمم، كما أنه يجوز له أن يتطوع في السفر وإن لم يكن سفر قصر يشرع له أن يتيمم، وإن لم يكن مريضا أو مسافرا سفر قصر، فهذا على سبيل القياس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقد أجمعوا على أن من كان خارج مصر على ميل أو أقل ونيته العود إلى منزله لا إلى سفر آخر ولم يجد ماء أنه يجوز له التيمم، وقال فكما جاز له التيمم في هذا القدر جاز له التنفل على الدابة لاشتراكهما في الرخصة.
لأن كل من يسمى سفر. نعم.
قال وكأن السر فيما ذكر تيسير تحصيل النوافل على العباد وتكثيرها تعظيما لأجورهم رحمة من الله بهم،
لأن الغرض من ذلك هو الحصول على الثواب وكثرة أداء الصلاة خاصة صلاة التطوع.
قال وقد طرد أبو يوسف ومن وافقه التوسعة في ذلك،
يعني كأنهم لا يرون هذا الأمر، أبو يوسف ومن معه من علماء الحنفية. نعم.
قال وقد طرد أبو يوسف ومن وافقه التوسعة في ذلك،
قد طرد بمعنى أنه جعل ذلك أمرا
مضطرد.
سائغا جائزا مضطردا. نعم.
وقد طرد أبو يوسف ومن وافقه التوسعة في ذلك فجوزه في الحضر أيضا،
أن يجوز له أن يصلي على النافلة وإن لم يكن مسافرا،
وقال به من الشافعية أبو سعيد الإصطخري، واستدل بقوله حيث كان وجهه على أن جهة،
حيث كان وجهه يعني جهته وهو يصلي وإن لم يكن على جهة القبلة.
قال واستدل بقوله حيث كان وجهه على أن جهة الطريق تكون بدلا عن القبلة حتى لا يجوز الانحراف عنها عامدا قاصدا لغير حاجة المسير، إلا إن كان سائرا في غير جهة القبلة فانحرف إلى جهة القبلة،
فعند يمين ينحرف ويصلي ويتم صلاته ولا يلزم أن يستمر في أداء الصلاة على القبلة لم تكن مساره، وطريقه. نعم
أحسن الله إليكم. قال إلا إن كان سائرا في غير جهة القبلة فانحرف إلى جهة القبلة فإن ذلك لا يضره على الصحيح.
نعم.
واستدل به على أن الوتر
استدل به
أحسن الله إليكم
يعني واستدل بهذا الحديث على أن الوتر نعم
واستدل به على أن الوتر غير واجب عليه صلى الله عليه وسلم.
يعني أن الوتر ليس واجبا على المصلين عموما وعلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لأنه كان يصلي الوتر على غير القبلة. نعم.
واستدل به على أن الوتر غير واجب عليه صلى الله عليه وسلم لإيقاعه إياه على الراحلة كما تقدم البحث فيه في باب الوتر في السفر
من الواجب الصلوات المفروضة التي تصلى على غير راحلة أما ما يصلى على الراحلة فهو دليل فهو مشهر بأنه ليس بواجب. نعم
أحسن الله إليكم. قال واستنبط من دليل التنفل للراكب جواز التنفل للماشي ومنعه مالك مع أنه أجازه لراكب السفينة.
الجمهور توسعوا في هذا قال لو كان إنسان يسير ماشيا هل له أن يتطوع وأن يصلي وهو سائر فهم يرون ذلك جائز قياسا على جوازه على الراكب لكن ما نقل عن الإمام مالك أنه لا يجوز ذلك لأن الماشي له أن يؤدي هذه الصلوات على حاله والسير ربما يمنعه من أن يؤدي الصلاة نافلة مع أنه اتفقوا على أن المسافر الراكب في البحر في السفن لهم أن يصلوا نافلة قياسا على الصلاة صلاة الراكب الدواب في الحضر لا في البحر أو في الطرقات لا في الحضر. نعم
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب صلاة التطوع على الحمار.
هنا خص الحمار احتمال أن يظن أنه لا تجرع الصلاة عليه مع أن اسم الدابة يشمله وإن كان بعض أهل العلم يرى أن صفة الدابة أو أن وصف أن لفظ الدابة لا يشمل الحمار وإنما يقتصر على البعير لذلك أراد الإمام البخاري رحمه الله أن يؤكد أن الدواب تشمل الحمير أيضا فنص عليه وخصه بالذكر في هذا الباب. نعم
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا أنس بن سيرين قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لما لم أفعله.
يعني أنه صلى على غير القبلة على حمار. نعم.
رواه إبراهيم ابن طهمان عن حجاج عن أنس بن سيرين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: باب صلاة التطوع على الحمار. قال ابن رشيد: مقصوده أنه لا يشترط في التطوع على الدابة أن تكون الدابة طاهرة الفضلات، بل الباب في المركوبات واحد بشرط أن لا يماس النجاسة.
إذا صلى لا يمس النجاسة التي تصدر من الدابة. نعم.
وقال ابن دقيق العيد: يؤخذ من هذا الحديث طهارة عرق الحمار، لأن ملامسته أو لأن ملابسته مع التحرز منه متعذر، لا سيما إذا طال الزمان في ركوبه واحتمل العرق،
فعندئذ عرقه لا يكون مانعا من الصلاة عليه.
قوله: حدثنا حبان بفتح المهملة وبالموحدة هو ابن هلال. قوله: استقبلنا أنس بن مالك بسكون اللام. استقبلنا.
نعم.
قوله: حين قدم من الشام، كان أنس قد توجه إلى الشام يشكو من الحجاج، وقد ذكرت طرفا من ذلك في أوائل كتاب الصلاة، ووقع في رواية مسلم: حين قدم الشام، وغلطوه، لأن أنس بن سيرين إنما تلقاه لما رجع من الشام، فخرج ابن سيرين من البصرة ليتلقاه. ويمكن توجيهه بأن يكون المراد بقوله حين قدم الشام مجرد ذكر الوقت.
نعم. الوقت الذي جاء فيه،
مجرد ذكر الوقت الذي وقع له فيه ذلك، كما تقول: فعلت كذا لما حججت. قال النووي: رواية مسلم صحيحة، ومعناه تلقيناه في رجوعه حين قدم الشام. قوله: فلقيناه بعين التمر،
وهي يعني قرية من قرى الشام،
هو موضع بطريق العراق مما يلي الشام، وكانت به وقعة شهيرة في آخر خلافة أبي بكر بين خالد بن الوليد والأعاجم،
والتي تسمى قرية عين التمر. نعم.
ووجد بها غلمانا من العرب كانوا رهنا تحت يدي كسرى، منهم جد الكلبي المفسر، وحمران مولى عثمان، وسيرين مولى أنس،
وهؤلاء كل من سبايا عين التمر. نعم.
قوله: رأيتك تصلي لغير القبلة، فيه إشعار بأنه لم ينكر الصلاة على الحمار ولا غير ذلك من هيئة أنس في ذلك، وإنما أنكر عدم استقبال القبلة فقط. وفي قول أنس: لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله،
يعني يصلي على الراحلة غير مستقبل القبلة،
يعني ترك استقبال القبلة للمتنفل على الدابة، أو ترك استقبال القبلة للمتنفل على الدابة. وهل يؤخذ منه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمار؟ فيه احتمال، وقد نازع في ذلك الإسماعيلي فقال: خبر أنس إنما هو في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم راكبا تطوعا لغير القبلة.
نعم. ولم يذكر الدابة التي صلى عليها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار والبغل والناقة، كل ذلك يستخدمه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فإفراد الترجمة في الحمار من جهة السنة لا وجه له عندي، انتهى.
لكن الإمام البخاري رحمه الله صرح بذلك لدفع مثل هذا التوهم. نعم.
قال: وقد روى السراج من طريق يحيى بن سعيد عن أنس رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو ذاهب إلى خيبر، إسناده حسن.
فهذا يعني نص في محل النزاع،
وله شاهد عند مسلم من طريق عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر. فهذا يرجح الاحتمال الذي أشار إليه البخاري. ثم قال: فائدة. لم يبين في هذه الرواية كيفية صلاة أنس، أو لم يبين في هذه الرواية كيفية صلاة أنس. وذكره في الموطأ عن يحيى بن سعيد قال: رأيت أنسا وهو يصلي على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة، يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع جبهته على شيء.
وليس كسائر الصلوات على الرواحل.
ثم قال: قوله ورواه إبراهيم بن طهمان عن حجاج، يعني ابن حجاج الباهلي، ولم يسق المصنف المتن ولا وقفنا عليه موصولا من طريق إبراهيم. نعم، وقع عند السراج من طريق عمرو بن عامر عن الحجاج بن الحجاج بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على ناقته حيث توجهت به. فعلى هذا كأن أنسا قاس الصلاة على الراحلة بالصلاة على الحمار. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما مضى أن من صلى على موضع فيه نجاسة لا يباشرها بشيء منه أن صلاته صحيحة.
هذا إذا اتفق على أن
عرق الحمار،
الصلاة على الحمار قد تؤدي إلى مباشرة النجاسة، لأن فضلات الحمار نجسة، حيث إنه ليس من الدواب التي تؤكل، وحيث إن لحومه وفضلاته ركس، ما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن رآهم ذبحوا الحمر الإنسية ويطبخوها في القدور في يوم خيبر، فأمرهم أن يريقوا هذه القدور وأن لا يأكلوا لحوم الحمر الآلية، وصفها بأنها رش. فلذلك أشار هنا إلى أن من صلى على شيء فيه نجاسة لكنه لم يباشر هذه النجاسة فصلاته صحيحة، ومعناه أنه لو باشر هذه النجاسات تبطل صلاته لمباشرة النجاسة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم.
حيث ما لا لكن الحمار أشار إلى أن فضلاته نجسة، ولأن لحمه منع الناس من أكله لأنه ركس، والركس بمعنى النجس، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال أن من صلى على موضع فيه نجاسة لا يباشرها بشيء منه أن صلاته صحيحة، لأن الدابة لا تخلو من نجاسة ولو على منفذها، وفيه الرجوع إلى أفعاله كالرجوع إلى أقواله من غير عرضة للاعتراض عليه. وفيه
يعني هذه من الفوائد التي تستنبط من هذا الحديث، أنه يستنبط من أفعاله كما يستنبط من أقواله. نعم.
وفيه تلقي المسافر
يعني استقباله، لأن هؤلاء استقبلوا أنسا وهو قادم من الشام. نعم.
وسؤال التلميذ شيخه عن مستند فعله والجواب بالدليل،
لأنهم سألوه أنه كان يصلي على الراحلة فأخبرهم وأجابهم بأنه فعل ذلك لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك.
قال وفيه التلطف في السؤال والعمل بالإشارة لقوله من ذا الجانب، من ذا الجانب.
نعم، أنه لما رأوه يصلي رأوه أنه يصلي على غير القبلة وأشار إلى الجهة التي كان يستقبلها.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها.
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.